أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
التماس: بودكاست حواري يناقش المواضيع العامة بمختلف مجالاتها، يدردش فيه المحاميان محمد البيز وحسان السيف مع ضيوفهم الملهمين في مجالات اهتمامهم، مع إضاءات على تأثير القانون عليها. هذا البودكاست يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
كل فصيل من الفصائل له شوط خاص، ما تخلط الفصائل مع بعض. طبعا غالبا هم يحطون تحدي بين أهل الحمام وأهل الطيور، في تلقيح صناعي وفي تلقيح طبيعي وفي تهجين، يأخذون نسبة من الجير، من الشاييم، من الحر، من فصائل كثيرة. أكثر وقت لطرح الطيور تقريبا في شهر أكتوبر اللي هي أيامنا هذه.
يا هلا والله أبو حاتم.
يا هلا،
الله يسعد مساك.
هلا
ويا أخي، أنا شفت الأيام الماضية ما شاء الله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهدى الملك سلمان صقر صراحة مرة جميل، فلفت انتباهي، وما شاء الله يعني أنت خبرة بالصقور، فوش الصقر ذا؟
هذا الصقر جير طبعا، خلاف لما
جير.
أوكي. الصقور أنواع، وهذا فصيل من الفصائل اللي هو الجير. طبعا خلاف لما انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي أنه صقر حر أبيض وكثير من القنوات، الفصيلة هذه جير، وهي من الفصائل النادرة تعيش في روسيا والمناطق الباردة، ولا شك أن هدية رياضة الصقور هي رياضة الملوك والأمراء وإهداء رؤساء الدول، يعني عرف من سنوات إهداء الصقور، ولا سيما أن الوقت هذا هو وقت طرح الطيور،
الطرح اللي هو صيد الصقور.
صيد الطيور على الوحش.
ترى عندكم مصطلحات كثيرة ما يعرفون الناس. لكن الجير هذا اسمه جير.
اي نعم.
وفي انواع ثانيه. نعم. شو اسماء الانواع الثانيه؟
فصائل الطيور اربع فصائل: الجير،
انت تقصد بالطيور الصقور.
الصقور اي. الجير اللي هو
الابيض،
يجي ابيض ويجي جري يسمى
رمادي.
اي نعم. وفيها الحر وهو الاوسع انتشارا والمشتهر بين الناس، وفيه الشاهين. وفيه الوكري وهو اقل الانواع انتشارا.
عجيب. وهل كل واحد من هالأنواع له مزايا وخصائص؟
إيه نعم، تختلف خصائص كثير، يعني لا من ناحية الحجم ولا الشكل ولا اللون، ولا مختلف اختلاف جذري.
هل يعني فيه ناس يفضلون نوع على نوع أو كذا؟
طبعا كل نوع له مميزات خاصة.
إيه؟
مثلا الجير يتميز بكبر الحجم. أكبر الطيور حجما.
وهذا يعطيه فخامة، يعني
يعطيه فخامة، يعطيه قوة، يعطيه سرعة أكثر. يعطيه قدرة على الارتفاع. حلو. أكثر وزن أكثر، يعني تتراوح أوزان الجير الوحش من 1500 جرام إلى 2000 مثلا. بينما هذه أعلى فئة بالطيور. ثم نأتي إلى الحر يعني المتوسط من 800 إلى 1200. فيه شواذ تتجاوز 1200 لكن قليلة، نادرة 1300-1400 لكن قليلة. ثم الشاهين والوكري قريب أحجام من بعض، فهذا بالنسبة للوزن. والطير يقاس بالوزن وبالمقاس بالإنش، يعني يقاس من بالطول بالعرض. مثلا الجير يبدأ من 17x17 إلى 20x20 مثلا. الحر
فرد جن، يعني هذا مع فرد أجنحته طبعا.
لا طبعا الطير على وكره يقاس طول في عرض، لو ليت في عرض. طبعا يحط
يعني طوله من راسه إلى 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 إلى
لا ما يقاس من الرأس. يقاس من ثومة الجناح
أوكي
إلى آخر الذيل.
حلو.
هذا قياس الطول.
حلو.
العرض من مع الوسط اللي هي أعرض منطقة من عند رأس الزور. العرض
غالبا على الصدر، يعني
اي غالبا يكون
راس الزور راس الحلق، يعني
لا العظم اللي العظم. على الصدر. تندات نسميه.
اي
مصطلحات تبون مصطلحات اهل الطيور.
لا
مصطلحات.
لا عرضنا كذا مصطلح
وانت ترجمت. راس التندات من فوق. طبعا غالبا يكون متوازن الطول مع العرض. متى ما كان العرض اكثر من الطول فهي تعتبر ميزه اكثر للطير.
جميل. لكن في المسابقات اللي تصير اللي بين الصقارين،
نعم،
هل يشترط كل نوع يعني كل مسابقة أنك الكل يدخلون بنوع واحد؟
نعم.
ما
نعم، لأن السرعة تختلف، الأحجام تختلف، الظروف تختلف، كل فصيل من الفصائل له شوط خاص. ما تخلط الفصائل مع بعض.
جميل.
يعني الشواهين سواء.
إيه. طبعًا إحنا دخلنا بالموضوع هذا، هذا تفصيل بالنسبة للوحوش. الآونة الأخيرة
مقصود بالوحوش،
الوحوش اللي هي على طبيعته، هذا الأصل بطبيعة
يعني
الصقور.
طير الصقر غير مدرب.
إيه، الوحش بشكل الطيور النوعين، فيه وحش وفيه تفريخ، اللي هو التفريخ اللي هو إنتاج المزارع. مع كثرة الصيد، صيد الصقور، ومع كثرة الناس، ومع كثرة الهواة، بدأت تتشكل خطورة في انقراض الصقور الطبيعية. فمن هنا طلعت فكرة إنشاء مزارع خاصة لإنتاج الصقور حماية للوحوش اللي هي بالطبيعة. كثير من الدول منعت دخول وخروج الوحوش، أغلب الدول الآن ممنوع لا صيده ولا بيعه ولا شراءه ولا تداوله، حفاظا على البيئة لأنها أوشكت على الانقراض. فنتج أنواع جديدة وكثيرة تسمى التفريخ، وتم الخلط بين الجير والشاهين والجير والحر والحر والبكري
يعني. إيه،
فطلع فيه نتائج إيجابية ونتائج سلبية، وفيه وما زال المدرسة القديمة وهواة الصيد يفضلون الوحش على.
طيب تقدر تعرف التفريخ. إن هذا وحش ولا إنتاج؟
والله تقريبا إلى حد ما،
يعني مو بس سهولة يعني التفريق.
والله الآن مع كثرة المزارع، وفي السابق كان سهل التمييز جدا، الآن مع كثرة المزارع
وتطور الإنتاج.
وتطور الإنتاج والدقة بالإنتاج وتركيب الجينات بشكل كبير، صار هناك صعوبة، خصوصا لما تكون الفصيلة واحدة، يعني لما تكلم حر مع حر، أو جير مع جير، أو شاهين مع شاهين، لكن لما تخلط خلاص تكون واضحة لأي شخص.
واضح أنه مهجن يعني.
واضح التهجين يكون واضح في إذا اختلف النوع، لكن إذا كان نوعين من فصيلة واحدة صعب شوي.
لكن نرجع للمسابقات الحين. الحين المسابقات هذه أنواع ولا نوع واحد؟ يعني أنت قلت المسابقة ما تدخل كل فصيل له شوط خاص. طيب الأشواط هذه نسمع أنه يقول شيء هدد وشيء ملواح وشيء.
إيه طبعًا. أول شيء المهرجانات هذه جديدة على المملكة، إنشأت العام بعد إنشاء نادي الصقور، إنشاء مهرجان الملك عبد العزيز، كان في مسابقات فردية يقومونها هواة وأشخاص يعني أفراد.
لها أصل في العالم؟
إيه نعم.
أو تاريخ؟
طبعاً هواية الصقور أصلاً موجودة بالخليج فقط.
عجيب.
إيه يعني بالعالم مين موجودة؟
يعني موجودة إلى حد ما، لكن مسابقات ما أذكر إني اطلعت على شيء، لكن موجودين الهواة كل دول العالم. في أمريكا الشمالية، في روسيا، في أوروبا، لكنهم محدودين جدا.
يعني الخليج هي المنطقة الأولى في الصقور بالعالم.
إيه رقم واحد. والسعودية طبعا رقم واحد نظرا لكثرة عدد الصقارين. نجي لموضوع المسابقات. المسابقات طبعا في أنواع كثير من المسابقات. مسابقة ما تسمى الشارة مثلا.
جميل.
اللي هي الدعو أو الملواح أو عاد.
اصبر، الشارة هي الملواح.
الشارة، الدعوة، الملواح، كلها
اسم المسابقة واحدة.
المسابقة واحدة. هذه طريقته يضعون خطين، خط بداية وخط نهاية على مسافة 400 متر. يجي الصقار يطلق الطير من مكان، وفي واحد يدعي الطير، يدعيه يعني يلوح. يجذبه، يصوت، يعني
يغريه بشيء معه.
يغريه معه حمامه ولا شلو ولا
شيء. اصبر، شلو وش شلو؟
يعني حمامة ميتة أو جنحان أو
شلو يعني حمامة ميتة.
طعم دمية يعني دمية. على ما عودت الطير. في بعض الطيور على أي، لكن الأصل إنه على حمامة أو جنحان حباري المتعارف عليه بالمسابقات. جنحان الحباري بعد ما
يميزهن يعني
يصيدون الحبارة يبسونه وينشفونه يخيطونه مع بعض عشان يتعود الطير عليه.
حلو. طيب
فيدعي الطير من مسافة 400 متر، ويكون في قياس سرعة الطير بالثواني. طبعا هي أجزاء من الثانية.
كيف تقاس السرعة؟ يعني كم
في جهاز سمى السنسر هذا بعد انطلاق الطير مثلا بعشرة متر، 15 متر، يحسب عند مرور الطير. ثم في خط نهاية المسافة هذه 400 متر. الطير اللي يصل بسرعة
كم بالعادة يقطعها؟
يعني تتغير الظروف حسب الهواء كذا، لكن المتوسط من 17 إلى 20
ثانية. 20 ثانية
ثانية
يقطع 400 متر.
400 متر طبعا هو هذا جزء من المسابقات، طبعا يكون في تصفيات. يعني العام مهرجان الملك عبد العزيز فئه الحر شارك اكثر من 700 طير. سووا مثلا ظاهر 15 شوط، كل شوط فيه 70 طير، بعدين سووا تصفيات، تصفيات نهائي لين حقق خمس مراكز، ثلاث مراكز الاولى
ما شاء الله.
هذا بما يتعلق بالشاره الجزء الاول.
جميل. طيب
في مسابقه الهدد، هدد على حمام.
هدد يعني قصدكم كلمة هدد مأخوذة من الهد، يعني هد الطير، يعني أطلق الطير.
إيه هد الطير، هذا يتسمى هدد حمام. يجيبون حمام، طبعا غالب المسابقات الآن بالفترة الحالية كان الأول حمام عادي، الآن حمام الزاجل لأنه أكثر سرعة والناس صارت تفرق وتبحث عن الأفضل، فيفكون الحمام الزاجل.
يفكون حمام الزاجل بالجو،
يفكون حمامه حمامه طبعا. يسوون تصفيات، اول شيء المشاركين 200 طير 300 طير يفكون
لكل صقر حمامه،
كل صقر حمامه.
طيب ممكن الحمامه تصير اسرع من حمامه، وش ذنب الصقر يعني؟
طبعا غالبا هم يحطون تحدي بين اهل الحمام واهل الطيور.
اها،
يحطون جائزه سياره.
ايوه
مثلاً. يقول اذا صاد الطير اللي يصيد الحمامه، طبعا هي تعجيزيه، فيقول لك الطير اذا صاد الحمامه فالجائزة لصاحب الطير.
أيوة.
وإذا ما صاد الحمامة فالجائزة تروح لراعي الحمام.
آه.
فهي منافسة بين أهل الطيور وأهل الحمام.
آه.
يعني العام مسابقة واحدة الدول خمس سيارات أخذن راعي الحمام.
أوف.
خمس سيارات ليكسز. كانت.
أخاف الصقور لك عليها.
طبعا الصقور لا ما يبلك عليها، الصقور مميزة يعني، كانت فرخشة وهي 200,000 300,000.
200,000 ريال الجيت الواحد.
الطير الواحد، فكلها كانت مميزة، لكن راعي الحمام بنفس الوقت هو جالس يستعد من فترة.
آه.
لما تحط مبلغ كذا 2-3 مليون جائزة، فهو أيضا راح يستعد يمرن الحمام من مسافات، وحمام الزاجل معروف أنه يأتي من مسافات بعيدة. آه. وجاهز.
إيه بس الحين، بس الحين كيف يحكمون أنه فازت الحمامة على الصقر؟
ما إذا ما صاده
في وقت، أقصد في وقت محدد.
طبعا إذا صاد خمس طيور تقصد؟
لا الحين الحمامة أطلقوا عند الصقر، هل في مدة معينة له؟
طبعا هم يحددون غالبا مسافة 5 كيلو. آه. أو مثلا ما أدري والله عن الوقت، لكن غالبا الطير اللي بيصيد بسرعة.
آه.
الطير لما يتجاوز مثلا 4 دقائق 5 دقائق
ما خلاص انتهى.
ايه، أو يتجاوز مسافة بعيدة خلاص. آه. يطلع من المسابقة. لكن مثلا لو صاد مثلا 10 طيور هم بيرجعون للوقت، هذا. آه. صاد بدقيقة، هذا بدقيقتين. أيوة. هذا بثلاث. أيوة. تصنف المراكز.
جميل.
هذا الهدد.
تقول إيه الهدد، إذا حمام زاجل مع صقور.
إيه.
ويشوفون سرعة الصقر بصيد الحمامة.
نعم.
حلو. وش
طبعا هي تعتمد يعني فيها جزء كثير من الحظ، بعض الأحيان الحمامة تكون هذا كائن حي ممكن ما يطير.
أي هذا اللي أقوله أنا.
فهذا رزق للرجل.
أنا أقول إن يعني ليش ما يكون، معليش يعني مستوانا حنا ترى ليش
مبهرين حنا ترى، ما شيء جديد علينا.
أقصد يعني ليش ما الحمام الواحدة يطلق عليه أكثر من صقر نفس الوقت؟
ما تشابك الطيور، تشابك.
آه.
تنافس على الصيد و...
ما 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 ينفع إنه
ما أكثر. يمكن.
ممكن يتقاتلون يعني.
ما يمكن راح نسميها تشابك الطيور وتخلي الصيدة غالبا. أوف. إحنا الآن لما بنهد مثلا على حبارة أو غيره
واحد
حتى مثلا لو هذا عجز تجذبه.
اه ما تطلق،
ثم تطلق الثاني.
ليش؟
يتشابطن الطيور
ممكن. ما يقتله؟
اي ممكن. لا. أوه. ممكن بيتشابك انه
بيضيع
الصيده.
آه.
او يذيها او يسيبه. حسب
قوته.
اي بعض الطيور يشابط، بعض الطيور ما يشابط، لا مجرد ما يشوف طير بالسماء. لكن الغالب ان الطيور لما تصير بالسماء اكثر من طير تشابك مع بعض.
طيب وش
بقى
فيها مسابقة الطلع؟
الطلع
اي طبعا الطلع هذه تقام بعض الدول. السعودية الآن ما أقيمت فيها. سمعت الآن أن سمو الأمير منصور بن محمد أمير محافظ الحفر راح ينشؤون مسابقة للطلع السنة هذه.
إيه وش الطلع؟
الطلع يحطون حبارة على مسافة مثلا 1.5 كيلو والطيور بالسيارات، ثم يطلقون الحبارة، أول طير يطلع يطلب الهدد يفكونه، والباقية خلاص يبرقعون الطيور. لأن في طير كل سيارة راح يكون فيها صقار وعضو من لجنة التحكيم ومعه جهاز، مجرد ما يطلب طير خلاص يقول للبقية ألزموا وقفوا عن الهدد، فيهدون طير واحد تصفيات على 10-10. فلما يطلق الطير يشوفون مسافة وصوله للحبارة، يخلون يصيد الحبارة ويذبحها. فيشوفون الوقت وصوله للحبارة وعلىها يصفون مثلا 200 طير صفون على 10-10-10 ثم تبقى الشوط النهائي على المتأهلين.
طيب ما في إشكال شرعي بموضوع أنه طير حي وأنه
والله ضرب. فيه خلاف كبير بين المشايخ، لكن ماخذين فتوى من يعني إذا كان ما في وسيلة للتعليم إلا هذه. وفي بعض الدول استخدمت الآن الدمية بالنسبة للحباري، أنشأوا الدمى تتحرك بالريموت.
عجيب.
شكله قريب من شكل الحباري.
الدرون مصلحة.
طبعا ما تصور أنهم مشينا عشان حلال وحرام لأنهم ما فكروا، لكنهم تكلفة عالية. حبارة مثلا قيمتها 3000 ريال. فلما يصير عندهم 200 متسابق مثلا يعني تكلفة عالية. فأنشأوا هذه.
هذه مثل الدرون يعني.
إيه تقريبا. في شيء أرضي وفي شيء يطير وفي شيء.
عجيب.
إيه نفس تصميمه.
أبو حاتم ذكرت قصة يوم قلت شعبطاً مدري.
شعبطاً.
شعبطاً. هل صحيح إن يقولك إن الصقر إذا لحق الحبارة ويعني وحجز يصيدها أنها مثلاً سمعت أنها تقضي حاجتها أو شيء في
إيه
هم بعدين هو يزعل ويرمي نفسه وينتحر و...
لا لا
هذا قصة أسمعها من يوم صغير
يعني. لا الحبارة عنده ما يسمى الطمل الله يكرمكم.
أيوة
تخرج مادة تسمى نسميها الطمل، تستخدمه كسلاح أخير إذا إذا ضايقه الطير. لكن الطير اللي متمرس على صيد الحباري أصلا ما يجمع منطقة فهنا يجي الفرق بين الوحش والتفريخ. التفريخ ما يعرف يصيد، ما يعرف يمسك لأنه ما طار بالطبيعة، ما علمه أمه، ما علمته كيف يصيد كيف يمسك. الوحش لا، تلقاه مباشرة يتجه للرأس للرقبة ويمسكه، فما يجي من وراء. فهنا الفروقات تجي.
بس صحيحة هذه الفكرة؟
لا
ولا مبالغ
الطمل بس أما أنه
ينتحر لا يرمي نفسه
لا, لا بالعكس يزيد شراسة إذا هذا يزيد الهجوم.
هذا تربية شغلات يعني.
طيب أبو حاتم على طاري تقول الوحش وال كيف الوحش طيب هذا كيف أصيده على على, على هالمواصفات اللي أنت تذكر
باقي فيه؟ جزء أخير بس من المسابقات عشان نخلص منها موضوع المزاين.
حلو.
كل فصيلة من فصائل الطيور تعرض، يكون في لجنة تحكيم تعتمد على اللجنة على عدة أشكال، الطول، الوزن، العرض، الوجه، العين، الريشة، اللون، الكفوف، لهم معايير كثيرة بالتقييم. كل فصيلة تكون الحال، والمزاين عاد موضوع واسع.
ما دامك فتحت الموضوع ودنا نتكلم عن الأسعار، كم أسعار السكور؟
أول شيء إن الوحش ما له قيمة، يعني أنت لما يطرح طير مثلا بالمملكة العربية السعودية في مناطق معينة.
وين المناطق اللي
يعني الشمال من الحفار الى عرعر منطقه الحماده ومنطقه الساحل، هذه ابرز مناطق.
اي ساحل؟
الساحل الغربي من جده، من جنوب جده تقريبا
الى
تبوك الى حقل، كل هذه مناطق طرح.
عجيب.
هذه ابرز منطقتين.
الحين الصقور هذه مهاجره ماره على السعوديه. إيه جايه منين؟
جاي من بلاد إيران، روسيا، باكستان، كازاخستان.
هذه مواطن الأصلية.
مواطن أصلية طبعًا بشمال روسيا.
حلو.
كازاخستان طبعًا هي تقيض هناك، ثم مع بداية البرد تمر على السعودية تقريبًا من بداية من 15 سبتمبر إلى 1 نوفمبر، وأكثر وقت لطرح الطيور تقريبًا في شهر أكتوبر اللي هي أيامنا هذه. فيطرح طير مثلا ما له قيمه، فلما يكون هي على التنافس يعني هو قيمته هو وحش مثلا امس بيع طير مثلا 250 الف ريال
والله.
طرح الحفر طرح الساحل ممكن هذا بعد سنه ما يستاهل ولا 30 الف ريال، لكن ثقافه اقتناء الوحش للتدريب مثل عند العرب مثل عزف الحصان مثل فايضا للهدايا هدايا الملوك والأمراء، صعب أنك تهدي ملك أو أمير طير مثلا مدرب.
يعني في عرف أهل الصقور إيه؟ ما يهدى الطير هو مدرب، يهدى وهو وحش.
يهدى وهو وحش هذا العرف.
هل يختلف
إنه العرف السائد؟ لكن الآن طلع مدارس حديثة مختلفة أنه لا الطير البيتي الطيب اللي يصيد أنه أفضل من الوحش وأقل قيم، يعني هذول الهواة والصقيق، لكن ما زالت المدرسة العليا والملوك تقليدي. والأمراء
وهل يختلف أنه ذكر ولا أنثى؟
يختلف بإيش؟ بالشكل ولا بالصيد؟
لا بالقيمة
طبعا. الحجم كل ما زاد كل ما كبر كانت قيمة الطير أعلى والوزن كذلك، والطيور الكبيرة هي الأناثي. الذكر يصير أقل حجم يسمى المثلوث فقيمته أقل. لكن الغالب أنه ما حد يتطرق للجانب
في الصيد.
حتى بالصيد الكبار هي اللي، وغالبا الكبار هذه أناثي.
آه سبحان الله. لكن لكن أنت تطرقت إلى صيد الصقور بس ما فصلت بطريقته.
كيف صيد الصقور على الوحش؟
صيد الوحش إيه.
الوحش طبعا ما له طريقه إلا الصيد عن طريق الشبك.
أيوة. كيف حنا نصيد كيف إيه؟ الإنسان يصيد
إيه طبعا له لهم طبعا هذه مدرسة أخرى يعني ممكن أن تحصل صقار وهاوي للطيور لكن ما يعرف يطرح الطير الوحش خصوصا أو ما يهوى هالشيء ولا يبحث عنه، هو يشتري من السوق ويصقر ويدربه. أيضا اللي يطرح الطير،
أنت قلت يصقر، يصقر وش معناته؟
يصقر من الصقر من ال...
يصيد بالصقر
ما أنت تصقره يعني
صقره من
هوايه صقار
هوايه
صقار يعني مختلفه هوايه.
ايضا اللي يشبك الطيور هذا اللي يسمون الطواريح،
الطواريح
اي هذول اللي يطرحون الطيور ما يكونون صقارين، ما قد ما يعرف يتعامل مع الصقر اصلا.
بس يعرف يصيده،
يعرف يصيده، وهم غالبا هذولا فئه تبحث عن مصدر رزق له.
مصدر رزق
اي بيبيعوه بس.
لا طيب كيف يصيد الصقر؟
يصيده طبعا لما يشوف الطير، لهم عدة طرق، إما يحط نقل اللي هو يجيب طير صغير ويحط فيه حمامة أو ريش أو شيء بخيط صغير بحيث لما يشوفه طير بس ما يهجم عليه يبحث عنه فيتشابك فيكون فيه شبكة فيمسكه، أو أنه يحط حمامة، يجيب حمامة أو قميرية أو سمانة أو أي نوع من أنواع الطيور، كل طير يهوى فصيلة معينة طبعا هي محاولات، ويحط على ظهرها شبكة ثم يطلق له. الطير يصير محتاج لأكل فينزل، إذا مو محتاج ما راح ينزل.
لكن أنت تقول
فلما ينزل تمسك الشبكة هذه ويطرح الطير بهالشكل.
لكن تقول في شمال حفر الباطن يعني، هل في منطقة معينة يعني؟
منطقة الحمادة هذه كلها على الحدود هي.
هل تكون مكان مرتفع ولا نازل ولا الوقت يعني أول النهار آخر النهار؟
طبعا هم من الفجر إلى المغرب هم يبحثون عن الطيور.
أي.
أول النهار وآخر النهار تكون الطيور واقعة مرجمة على أماكن عالية.
واقعة مرجمة.
مرجم على مكان عالي.
يعني قاع على رجل.
رجم من رجل.
على إيه؟ على جبل. يعني.
إيه مكر على مكان رفيع. إيه؟ أو مكر أو.
فسر أنت بشيء أصعب منه. إيه؟
ف.
إيه فيشوفونه.
يشوفونه فيستعدون له. في طرق كذي ممكن انهم يمرحون يجون بالليل يخدجون بشبكة ممكن، انا خلفيتي ترى بالطرح ضعيف يعني فما اقدر
لكن ما يجفر اذا شاف ناس حول الطير حول
الا طبيعي، بس هم عندهم خبرة ويعني يحاولون انهم يختلون ختل
الختل
يعني
وقت الظهر طبعا من يوم ترتفع الشمس الطير يحوم
يدور
يحوم فوق يرقى المنطقة عالية جدا يفل جنحانه والهواء هو اللي
يسيره
ليش؟ لأنه حر ولا له مكان يجلس فيه، ما له إلا السماء فمنطقة باردة فهم ايش يسوون؟ يدربلون عليه، فلما يشوفون طير أنه يستاهل التعب حجما ولا لونا ولا يتابعونه لين ينزل أو يفكون له طيور، يفكون إما يهدون طير على حمامة تكون مغرية له فينزل عشان يشابط الطير فلما ينزل من المكان الرفيع هذا يكون مجهزين له حمام بشبك ولا يفكون نقل ولا عاد لهم طرق أهل الطرح كثيرة.
وإذا خذوا وش سووا فيه يعني؟
بيع مباشرة.
مباشرة
يكون مزاده بنفس اليوم أو من بكرة
يعلن
عنه وتتصل الرسائل للملوك والأمراء والمسؤولين وجميع الهواة ويتناقلون ويصير في تقييم ويصير في
عجيب.
إيه ما
يعني الحين أول ما ينزل طير بالسعودية كل أهل الصنعة يدرون عنه،
الطير المميز أول ما يتنافس عليه الحكام إذا كان نادر طبعا كل سنة يطرح طيرين نادرة تباع بأقيام كبيرة ملايين يعني بيع فيه طيور بيعت بثلاثة مليون أربعة مليون
عجيب. بس تقول أنت إن سعره بعد
مو بهذا سعره، هو سعره على الندرة والتنافس يعني
اقتناء يعني ويعني شيء يعتبر من مقتنيات الحكام ومن مقتنيات
ممكن هذا أبو ثلاثة مليون بعد سنة بعد ما يقرنس اللي هو فترة الصيف الطير يحذف جميع الريش يجدد ريشه من جديد يسمى فترة المقيض القرناس الربطة ما يسوى ولا 20 ألف 30 ألف ممكن أو ممكن يكون طيب ما تجاوز 100 ألف بأي حال 100,000 150,000 مهما كان طيب.
حتى وان كان ما درب الى الحين، حتى لا. هو لا زال وحش
خلاص، هو من يوم يمسك خلاص تنتهي
عنه. يعني مو بالفكره بالتدريب، الفكره انه انصاد.
اذا انصاد وبيع المره الاولى
خلاص
صقر، خلاص انتهت
راحت الوحوش.
اي راح.
انت قلت تو ختل، ختل اللي هي يعني يتغافلونه.
إيه.
طيب الحين تكلمنا عن الوحش والانتاج اللي المدرسه.
كيف طريقه الانتاج؟
الانتاج تهجين طبعا، تهجين، انشئ مزارع للتهجين.
لكن انت تقول الحين انه هو يجي من مواطنه الاصليه والسعوديه مين موطن اصلي له؟
لا.
كيف يخلقون له بيئه تتناسب يعني او قريبه من موطنه الاصلي؟
طبعا هم يحطون على درجات تكييف معينه غرف تنشأ فتره التزاوج يحطونهم مع بعض. في ترقيح صناعي وفي ترقيح طبيعي وفي تهجين، ياخذون نسبه من الجير، من الشاييم، من الحر، من فصائل كثيره. ثم ينتجون. طبعا مزارع الانتاج بالسعوديه ضعيفه، الظاهر فيها 3 مشاريع 4 مشاريع اللي انا اعرف بس. وكله هواة فرديين، يعني اشخاص طبيعي، يعني ما فيها على مستوى الدوله او على مستوى دعم حكومي ما اعرف شيء. لكن برا فيه مزارع كثيره، يعني اكثر من تميز مزارع الانتاج الاماراتيين عندهم مزارع انتاج كثيره وعلى مستوى العالم، وهم بادين بالمجال هذا قبلنا بكثير.
وهل تتوقع انه ممكن نصل لمرحلة أن نصدر صقور؟
والله شوف، حسب الإحصائيات أن السعودية، يعني مثلا معرض مهرجان الملك عبد العزيز شارك، دخل في موسوعة غينيس كأكبر مسابقة على مستوى العالم من حيث عدد الصقور. عدد الصقور عندنا، عدد الهواة، عدد رهيب جدا. فتصور لو كان فيه توجه للمستثمرين ممكن
الاستثمار في عالم الصقور أو صناعة الصقور.
نعم.
طيب أنا أعرف واحد كان في روسيا قبل كم يوم يقول إيش مدك روسيا؟ قال راح نصيد. حدثنا بس عن الصيد بالصقور والرحلات.
يعني الحين هم يأخذون الصقور معهم ويسافرون به، يسافرون به للدول الخارجية يصيدون به.
موضوع الدخول والمنافسة بهالمجال صعب جدا ومكلف جدا وغالي جدا. فمثلا في دول كثيرة يعني عندها تنظيم، مثل أذربيجان مثلا يعني أسعارهم معقولة. في الآن الإمارات كان معنا، شارك معنا بالمعرض رئيس صندوق المحافظة على الحباري مع الأستاذ ماجد المنصوري، وأنشأوا محميات خاصة للحباري.
جميل.
فراح يسوون تنظيم للرحلات وتنظيم للصيد. طبعا هم عندهم محميات على مستوى كبير ومطلقين فيها حباري من سنوات، فراح يسوون تنظيم للرحلات وللصقاقير وللهواة لدعم. أما بالمجال
دعم ذوي الدخل محدود، يعني
أما المشاركة بشكل رسمي مع الدول صعب جدا. يعني كل اللي يقنصون برا يذهبون طريقة غير رسمية غالبا. الطريقة الرسمية مكلفة جدا.
جميل. لكن يعني الآن مثلا جنوب أفريقيا عندها سياحة الصيد،
تختلف
السياحة مو بصقور صح، بس أقصد يعني هل تتوقع أنه مع اهتمام الحين الدولة بالسياحة والترفيه أنه ممكن يوجد عندنا سياحة للصيد؟ يعني عند بث ما عندنا أندية رماية، الحين الإمارات فيها أندية رماية وكثير من الدول اللي تهتم بالسياحة فيها أندية رماية، وفي وجنوب أفريقيا فيها الصيد في رحلات السفاري وغيرها. يعني
طبعا منطقة المملكة منطقة مميزة بالنسبة للهجرة، هجرة الطيور وهجرة الحباري. ففي محميات كثيرة الآن انشأت، محميات الملكية.
أي.
فممكن أن سمعت أنهم راح يطلقون فيها حباري وراح يكون فيها تنظيم والدخول وعملية الصيد، لكن تحتاج وقت لأنها تحتاج تقفيل كامل عشان يطلقون بها الحباري. فتصور أنها يعني تحتاج وقت كبير. ما
يعني ما هي بالسهولة.
لا صعب جدا. طيب يعني الطير هذا ما راح، ما هو بغزال ولا ظبي تسيطر عليه، طير راح يطلع مهما يعني استعديت. لازم تكون البيئة جاهزة
لجذبه
وأنه يجلس بالمنطقة هذه وقت طويل.
طيب الآن يعني معرض الصيد والصقور الثاني هذا اللي أقيم، اللي إحنا نسجل بالتزامن معه، كان في مفاجآت. يعني أنا أشوف يقولون المنظمين أنه كانت الطاقة الاستيعابية 20,000، اللي جاوا باليوم الأول 200,000.
أنا شفت الإحصائية، عدد الزوار 300,003 كامل المعرض.
يا الله.
إيه اليوم الأول الظاهر تجاوز 70,000 أو شيء. طبعا الهواة عددهم كبير جدا. يعني أنا أتصور بعد هواة كرة القدم بالمملكة يجي أهل الصيد. طبعا 300,000 الحضور، أنت تتكلم عن الرياض فقط،
الصيد مو بالصقور،
الصيد بشكل عام، الصيد بجميع أنواعه، سواء الصيد بالسلاح، الصيد بالطيور، الصيد بالسلق، الصيد جميع أنواع الصيد. والهواة اللي خارج منطقة الرياض أكثر من الهواة داخل منطقة الرياض. فالعدد أنا أشوفه مهما وصل إليه بسيط جدا،
منطقي.
يعني مثلا لما تتكلم عن موضوع السلاح، جاء 50,000 قطعة من أول يوم خلصت.
الله.
فبيعت
50,000 قطعة بالمعنى.
طبعاً هم أعلنوا عن 20,000 قطعة.
قطعة المقصود فيها يعني سلاح.
قطعة سلاح.
مو بقطعة داخلية.
قطعة داخلية. فتح التسجيل الساعة 12 بالليل عن طريق أبشر، الساعة 6 الصباح مقفل. أوف. فاضطروا أنهم يزيدون العدد. رفعوه إلى 50,000 خلال ساعتين. قفل العدد. فمهما دعمت طبعا، ليش؟ لأنه طبعا موضوع السلاح موضوع عاد شائك، كم ممنوع، ثم من الناس حضرت عندهم أكبر الشركات العالمية ويبيعون بشكل مباشر، فالناس متعطشين لهالشيء، أول متعودين على السوق السوداء وتهريب وممنوع ولا حد يدري وكذا، فما هم تصورين هالشيء أنه يشري سلاح ويشري فشق من السوق ويطلع فيه بسيارته وما حد يقول له يعني.
بس سلاح، بس وش أنواع السلاح اللي بيعت بال؟
طبعا كلها أسلحة خفيفة، أسلحة رش وأسلحة مسدسات وشوازن.
بس هذه المسدسات مين بحقها تصيد يعني؟
طبعا المسدسات مين بحقها تصيد، بس المسدسات كلها خفيفة. رشاشات ما فيه، قناصات الظاهر ما فيه، للعرض فقط. طبعا أنا والله ما قدرت أدخل المكان، مكان السلاح كان مزحوم جدا فما قدرت أدخله. التذاكر خلصت من أول يوم.
طبعا ما تقدر تشري إلا تصير مرخص عن طريق أبشر.
طبعا فيه قسم هناك انك ترخص.
انا اشوف معهم ملفات. وش الملفات؟
ملفات طبعا يطلبونهم كشف طبي وكذا عشان اهليك اللي تملك السلاح ليكون مختل عقليا او في خلل او شيء.
ايوه.
فهذا اللي تصريح جديد، اما اللي عنده تصريح سابق يعني سبق انه تم الكشف عليه، هذا ما يحتاج يشتري مباشره. طبعا بناء على حجز موعد، والموعد مثل ما قلت لك، فمهما جبت من عدد ما راح، السوق متعطش جدا.
الله يستر. والله خفت انا.
لا بس يعني الحين احنا يعني شوف في امريكا مثلا طبعا عندهم حريه مطلقه في اقتناء السلاح وفي دعوات لتقنينه.
نعم.
انت وش رايك بفكره، هل انت مع انه يفتح المجال ولا نستمر كذا ولا نقفل ولا
والله شوف أنا أشوف أنه لابد من تنظيم العملية، لأنه الناس تحب أول شيء اقتناء السلاح لظروف معينة أو شيء، تقنين المسألة هذه طبعا هم
يفرقون بين والذخائر
من نظام الأسلحة والذخائر، وفيه مقابلة التصاريح يعني موجودة، وفي تفرق بين التصاريح الحمل والاقتناء. يعني هم يعطون التصاريح الحمل إلا للمسدسات الصغيرة، بينما الشوزن وأسلحة الصيد، لأن الصيد أصلا ممنوع بالمملكة بجميع أنواعه، فيسمى تصريح اقتناء، لو يمسك نقطة تفتيش بأي مكان
طيب
راح يحيلك وتوقع.
أنا وشاق اقتني وش زينبه يعني
تفرج عليه
صور معه صور معه. لا يعني معلش
لا بس
تقول الصيد ممنوع،
مش معنى كلمة الاقتناء، معلش
خلنا بندخل في كلمة الاقتناء.
أنت يعني طبعا
أنتم محامين الآن.
لا أنت محامي متخصص.
أنت محامي، لو يجيك واحد يقول لك أنا
تجاري مالي بالجناية، أنت وياه
وحق أنا تجاري
أنا بعد. وش اللي تقول لي اقتناء؟
الاقتناء لعدم الاستخدام، اقتناء تقتنيه
تقتنيه وين تحطه؟ بالبيت ولا بالسيارة؟
لا بالبيت يعني مكان
عشان لا جه حرامي.
هذا ناقش فيه المصدر النظام.
طيب هل يعني حط لوحة عند الباب يوجد سلاح مقتنى في البيت؟
لابد انه يكون في مكان حرز آمن و
يعني أنت مسؤول عنه،
وله مخزن خاص بالبيت، حتى لو يسرق لو يكون فيه يعني يحاسبونك عليه. الآلية وش يقول لك مثلا إذا بتتنقله؟ لازم توجه إلى قسم الأسلحة والمتفجرات بالشرطة وتطلب إذن تنقل.
أوه.
ولا يسمح لك بالصيد. طبعا إذا أنت بتسافر من الرياض للشمال وتخاف أن البيت يسرق خلال الفترة مثلا،
بأخذه معي،
تقدم تصريح تنقل للنقل فقط وليس للصيد. أما الصيد ممنوع جميع أشكال.
صار السلاح يا من شاء
الله طبعا ما له قيمة، خصوصا أيضا الآن ما في صيد يستاهل سلاح. يعني حتى أهل الصيد وهواة الصيد اللي يستخدمون البنادق للصيد من تقريبا 5 إلى 10 سنوات، والصيد شبه انقرض، يعني اعداد بسيطه ما تستاهل
التعب. هم انتم اللي تسببتوا بالانقراض.
صحيح صحيح، الصيد الجائر هو سبب انقراض الصيد،
هذا هو ممنوع بعد.
اي فهواة الصيد، اي المساله مهم، مساله ممنوع او مسموح. التنظيم كل دول العالم فيها صيد وفيها هجره مثل المملكه، والصيد كثير فيها. ليش؟ لان مساله تنظيم. فهواة الصيد الان كلهم صاروا يتوجهون السياحه الخارجيه. مصر مثلا لو تشوفون وقت الموسم،
مصر مسموح فيها بالصيد؟
يعني مصر فيها فوضى شوي، ما في تنظيم للصيد، لكن المغرب السودان فيها رخص، ودول أوروبا جميعا، روسيا كلها تنظيم، تأخذ رخصة وقت الهجرة عدد معين من الطيور. أمريكا كندا،
هذا الصيد بالسلاح.
بالسلاح إيه؟
غير موضوع الصيد بالصقور اللي كنا نتكلم عنه قبل.
لا موضوع الصيد بالسلاح مختلف تماما. لك عدد معين وقت الهجرة.
إيه بس السلاح هم يوفرونه لك تصيد به، مو بأنك
تروح
ما تأخذ سلاحك معك.
ممكن في نظام أنك تأخذ سلاح.
عجيب.
طلع رخصة، بس موضوع شائك وطويل، تأخذ إذن هنا من
الداخلية والجمارك وتفتش
في ناس يقول لا إيه أنا أبغى سلاحي الخاص، فممكن أنك تحصل عليه وتأخذه معك
حسب الدولة اللي تروح لما.
إيه تأخذ إذن استيراد وإذن تصدير لما ترجع، وتأخذه معك بالطيارة بشكل رسمي.
عجيب. بس طبعا اكيد ما يستلمونه منك يسلمونه لك بعدين.
صحيح. لا لا يذهب نفس الطيار ما في اشكال.
بس الطيار بس ما يشيله مع العفش يعني، اكيد يعني ما يدخل، اقصد بالعفش اللي يدخل معه بالطيار يعني.
اي لا خالد مع
الشحن، يشحن يفصح عنه ويكون مع الشحن للشحن
ورخصه. نفس الشيء الطلاب الان اللي يدرسون برا او المستثمر او اي شخص برا المملكه يشتري سلاح من اي دوله، فتره جلوسه مثلا 4 سنوات لما يجي يرجع السعوديه ياخذ اذن من هنا استيراد، وإذا من استصدير من هناك ويدخل بالسلاح بشكل رسمي.
جميل. يعني هذه فيها إجراءات يعني.
اي نعم.
أسهل من إجراءات ترخيص السلاح من هنا.
طبعا ترخيص السلاح في الفترات الماضية كان ممنوع نهائي. يجي فترة سماح خلال بعد 10 سنوات 15 سنة، فيجي فترة للسماح، يقول مثلا فترة تصريح 2 شهر 60 يوم 90 يوم. الآن من فترة أشوفه مفتوح، وممكن خلال الفترة الجاية أصلا راح الشركات العالمية هذه راح يكون لها مقرات هنا وراح تفتح ويكون لهم عن طريق
تستثمر
عن طريق وكلاء يعني، وبيع ونوادي رماية. الآن بدأوا يشتغلوا على موضوع نوادي الرماية مع إنشاء نادي الصقور، يعني صار فيه كثير من الأشياء راح تتنظم إن شاء الله.
طيب بالنسبة للاستثمار في مستلزمات الصيد، أنت من حسب ما نسمع لك اهتمام في هالجانب يعني، فهل تشوف أنه فعلا فرص؟ أن تتكلم عن شركات عالمية وكذا، هل ممكن رواد الأعمال يدخلون في هالمجال؟ هل فيها تحديات كبيرة؟
والله السوق متعطش والسوق واعد والهواة كثير، والاستثمار بالمجال هذا ممتاز جدا، والشركات الموجودة الآن بالمملكة كثيرة. أكثر ما يعيق المستثمرين بجانب المستلزمات الصيد وغيره الموسمية.
متى موسمكم أنتم؟
مثلا كل موسم، مثلا موضوع البنادق له موسم، موضوع الصيد بالصقور له موسم. كل مواسم مؤقتة، 2 شهر 3 شهور 4، فيجي باقي السنة هي غالب فترة الصيف مثلا من شهر فبراير إلى شهر أغسطس، هذه فترة ميتة الأغلب محلاتها.
كل يعني الاستثمارات فيها مواسم، التمور له مواسم،
صور الأفراح بس بالصيف.
صحيح. لكن يعني
حتى المحامين ترى لهم موسم
أكثر. لا ما شاء الله عليكم شغالين.
الله أكبر. أنت شايل مرة ترخيص بهالحلقة. لا فعلا يعني بهالفترة، طيب هالموسم ما يكون الدخل مغريب حيث انه يغطي فترات الركود؟
والله ما في شك اكيد انه الدخل، لو كان ما كان الدخل مغري كان ما شفتهم يعني. شركات كبيره الان طلعت بالسوق زي ما تشوف، مثلا السنيدي، الرمايه، العقيلات، افتتاح فروع على مستوى المملكه، الرميح، شركات كثيره
الحين الشركات هذه كلها استثمارها مستلزمات صيد،
ادوات الرحلات بشكل عام.
في يعني أدوات الصيد من ضمن
أدوات الصيد بشكل عام، فيه جزء من المحلات هذه والشركات تخصص مجال معين، لكن الغالب أنه التصريح يكون على أدوات الرحلات، لأنه عشان يقدر يتأقلم مع موضوع الموسمية.
بس أنتم غالين بعد، ترى تضربون الهواة يعني، لأنهم هم جايين بشغف وسياحة وكذا.
والله أنا أشوف أن الموضوع الآن مو هو موضوع استغلال أو موضوع أنه غالي أو رخيص، الآن الناس أصبح عنده ثقافة حرية على الاطلاع على دول العالم كاملة. ممكن أي سلعة الآن يشوفه عندك الآن يطلع يدخل على أي موقع إلكتروني يقيمه ويشوف، فإذا خارجه السعر مع الشحن ولا راح توجه خلال أسبوع أسبوعين واصلته البضاعة. فموضوع التنافسية صعب جدا بالمجال هذا
مع التجارة الإلكترونية.
إيه ما فالموضوع صعب. أما الأسعار اللي يحكمها السوق، السوق العالمي هو اللي يحكم الموضوع، فما أشوف فيه ارتفاع بالأسعار أبداً.
انتشرت للصيد الله يكرمكم بالسلق، موجود بالسعودية؟
موجود، هواة هذول موجودين ولهم
لهم سوق يبيعون يشترون.
طبعاً محرم البيع وبيع وشراء الكلاب الله يكرمكم.
بس في الحديث إلا كلب صيد أو ماشي
ما يباع، اللي أنا عارف أنه ما يباع.
أي لا لا هي لا هي
أنت قصدك الاقتناء.
أي أنا أقصد عفواً سنت البيع. أي
حتى يعني الكلب مو بس
نهى عن ثمن الكلب يعني حتى وصلنا عن ثمن الكلب.
الكلب والسنور.
نعم نعم
كل الاثنين يعني.
أي فلهم هم يستخدمون، أنا والله ما عندي خلفية لكن أسمع أنهم يستخدمون لل المبادل
تبني ومدري
يعني
تبنى لا تشتري
عشر خرفان ومدري ايش زي تحايل على القيمه. والان موجود بسوق الحمام مثلا يباع كلاب، وفي ناس اللي ما عنده خبر او ما عنده مشكله يعني حرام حلال. في ناس يبيعون، وفي محلات الان بالرياض تبيع كلاب زينه وكلاب حراسه.
لا احنا نقصد عن كلاب الصيد يعني.
كلاب الصيد ما تباع، وهو عرف عند اهل الصيد انهم ما يبيعون. طبعا الهوايه هذه يعني قلت بشكل كبير يعني. بالسابق كان موجود يعني هذول هواة، طبعا هم يصيدون الارنب والظبي. الارنب والظبي شبه انقرض، الظبي انقرض تماما، الارنب انقرضت بنسبه 99%. فقلوا الهواة بشكل كبير.
بقى ما في يصيدونه،
بقى مربين هواة خلاص يعني هم يعشقون التدريب فهذول موجودين لكنهم قلة، ما هو مثل أول كانوا عددهم كبير لأن الصيد ما كان موجود. كثير منهم تحول للطيور وبعضهم ترك الشغل نهائي.
نبي نطلع معك برحلة صيد.
والله صدق إن الله
يحييك مبارك ساعة إن
شاء الله. والله أغراني ذا اللي راح روسيا صراحة.
الله يحييك بس ما تتحمل هناك برد.
لا ما عليك تحمل.
الله يحييك. الله وجهك وحاتم، سعيدين والله إنك معنا بهاللقاء.
الله يسعدك. الله
يسعدك. شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية.
مايكس صديقك المفضل الجديد.